بسم الله الرحمن الرحيم.
لماذا لا نحب الله؟ هذا سؤال مر لكنه واقع ما له من دافع. ثلاث مرات يضرب بالسهم وينزع السهم منه ومع ذلك لا يتحرك. هكذا فليكن الحب.
حب الله.
إن آباءنا ما ربونا على محبة الله عز وجل ولا على تعظيم حرمات الله عز وجل، لأنهم عاشوا في التنظيم الاشتراكي، عاشوا في أيام اشتراكي ومسح الهوية الإسلامية وشربوا كل الهزائم فورثونا هذا الضعف.
داء الأمة.
فالعبادة بالحب فرق كبير بينها وبين الذي يعبد الله عز وجل كالموظف الذي يذهب إلى الديوان ليوقع. وجرب أن تعبد ربك بالحب، لو عبدته بالحب لرأيت فارقا عظيما جدا بين أدائك للعبادة به وبين أدائك للعبادة بدونه.
قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى.
كلما عجلت إلى الله عز وجل كلما رضي عنك. لكن أيها الإخوة الكرام، هل يعجل ويمد الخطى إلى الله غافل عن ذكره؟
لا.
راية العبودية أن الملك لله وأنا عبد، ليس لي ملك، فالحمد لله أن الملك له. قل لو أنتم تملكون
خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
وكان الإنسان قتورا.
هو الكريم.
بل يد الله ملأى لا يغيبها ليل ولا نهار. كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. الحمد لله أن الملك له. يده ملأى لا يغيبها الليل ولا النهار.
فمن رحمته
يملأ الإنسان الأرض ظلم وبغي وعدوانا ويجتبيه ويتوب عليه ويجعله من أفضل أوليائه. فالحمد لله أن الملك له. يا من تسألني لماذا تعجز إذا أردت أن تقلد الصحابة؟
والسبب.
لو نظرت في نفسك لوجدت أنك قصرت في كثير من الواجبات، فأنى لك إحراز المستحبات. لا تستطيع الصبر على المستحب إلا إذا أديت الواجب كما أمرت، وكان الصحابة كذلك فعلوا الواجب. لماذا؟ كانوا يحبون الله.
داء الأمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات المنار الإسلامية بكفر الشيخ أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان
داء الأمة.
والآن مع فضيلة الشيخ.
وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد أكثر العارفون بالإسلام من الكلام عن أدواء المسلمين والبحث عن علاج لها، وفي ظني أن أمراض المسلمين لا تخرج عن شيئين. ومن تدبر صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة لاح له هذا الأمر،
فمن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فعل شيئين. الشيء الأول أنه بنى المسجد، والشيء الآخر أنه آقى بين المهاجرين والأنصار. لا تستقيم الدنيا فضلا عن الآخرة للناس إلا بهما. بنى المسجد لتمكين العلاقة بين الناس وبين ربهم، ثم آقى بين المهاجرين والأنصار لتمكين العلاقة بينهم. فالعلاقة بين العبد وربه أولا، ثم بين العبد وأخيه. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد، ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عمرو بن عوف فمكث 14 ليلة، ثم نادى في الأنصار فجاءوا، جاء بنو النجار مدججين بالسلاح، فأتى حتى وصل إلى فناء دار أبي أيوب الأنصاري، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي حيث أدركته الصلاة، فنظر فرأى حائطا لبعض بني النجار، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، أي أعطوني هذا الحائط بالثمن ليبني المسجد عليه. فقالوا: والله لا نأخذ عنه ثمنا ولا نطلبه إلا إلى الله عز وجل. وكان في هذا الحائط نفث فأمر به فقطع، وكان فيه خرب فسويت، وكان فيه قبور للمشركين فنبشت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أصحابه يحمل اللبن وهو يبني المسجد ويرتجز: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحملون اللبن، حتى أن عمار بن ياسر كان إذ ذاك مريضا وكان ناقها، كان ناقها يعني في فترة النقاهة بعد مرضه، فكان يحمل لبنتين لبنتين، والناس يحملون لبنة لبنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهره ويقول: يا ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. وكان هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فتمتين العلاقة بالله عز وجل هي الأصل، وتمتين العلاقة بين الناس بعضهم البعض هذا فرع على هذا الأصل. فإذا اتقى المرء ربه لم يظلم أخاه. إذن الأصل هو تمتين علاقتك بالله، ولذلك هذا الذي ندندن عليه: لو استقام العود لاعتدل الظل، وكيف يعتدل ظل والعود أعوج. إذن تمتين العلاقة بين العبد ورب هذا هو الأصل. وجرب أن تعبد ربك بالحب، لو عبدته بالحب لرأيت فارقا عظيما جدا بين أدائك للعبادة به وبين أدائك للعبادة بدونه. لماذا لا نحب الله؟ هذا سؤال مر، لكنه واقع ما له من دافع. لماذا لا نحب الله عز وجل وقد تحبب إلينا بسائر نعمه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإنما قال نعمة هكذا على الإفراد، ولم يقل نعم، لأنه إذا جاز لي أن أعجز عن عد نعمة واحدة فلأن أعجز عن عد نعمه من باب أولى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. وربنا عز وجل يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي لا يكون جزاء الإحسان إلا من جنسه، لا يرد الصنيعة إلا لئيم، وكثير من العباد لئام. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، أقل الناس هو الذي يشكر. والاعتراف بالنعمة أول بوابة الحب، ولذلك لما شمخ إبليس لعنه الله بأنفه وحاد ربه تبارك وتعالى وأقسم أنه سيقف على الطريق لعباده يصدهم عن الله عز وجل، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أكثر شيء مر أن تسد الصنيعة ثم تتهم بأنك أساء، كظلمة البريء. البريء المظلوم هو أشد الناس تجرعا للمرارة. ولو نظرت إلى موقف السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك لعلمت مدى المرارة التي تجرعتها العفيفة الغافلة المؤمنة لما ترمى في عرضها بالزنا. ومع ذلك فيا لحلم الله ما أحلمه عن عباده، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم لا يدعون أن له ولدا وأنه لا يحيي الموتى ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. ولو أن عبدا ملأ طباق الأرض ذنوبا ثم تاب مسح الله ذنبه واجتباه وجعله من أوليائه. فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأكثر شيء يمض النفس رد الجميل. ولذلك قال إبليس: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلماذا لا نحب الله عز وجل وهو الذي يتحبب بالنعم؟ محبة الله عز وجل لها علامات وآثار. من أهم العلامات في محبة الله تبارك وتعالى أنك تقبل عليه ولا يضرك لوم اللائمين، بل تستعذب الأمر كلما ضيقوا عليه. هي دي الثمرة العظيمة من المحبة، في حال إقبالك عليه تبارك وتعالى، إقبال قلبك، فإن الإقبال لا يكون إلا بالقلب، ثم تنفعل الجوارح للقلب. ففي حال إقبال قلبك على الله عز وجل يشعر المرء بذاك السمو، كما حدث لذلك الأنصاري والذي خبره عجيبة من الأعاجيب، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند قوي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فدخل الصحابة دار رجل من المشركين فأصابوا امرأته، أي أسروها. فلما جاء المشرك وعلم بالأمر أقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما، ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وهم في بعض الطريق عرسوا، أي ضربوا بخيامهم وباتوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رجلان يتلآن في نومنا؟ فقام رجلان، أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار، فقال: إنا نتلأك يا رسول الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وانتصب هذان. فقال الأنصاري للمهاجري: تكفيني أول الليل أم آخره؟ قال: بل أكفيك آخره. فنام المهاجري ووقف الأنصاري وصف قدميه لله عز وجل ودخل في صلاة. فجاء الرجل المشرك يبحث عن المسلمين لأنه أقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما، فرأى هذا واقفا فعلم أنه طليعة المسلمين وأنه هو الذي يحرسهم، فجاء بسهم وضربه فلم يتحرك، فذهب المشرك وانتزع السهم منه ثم عاود فضربه وهو لا يتحرك، فعاود المشرك فانتزع السهم منه، ثم جاء الثالثة فضربه والأنصاري لا يتحرك، ثم ركع ففر المشرك وإذا بالأنصاري يموج دما، فأيقظ المهاجري فلما رآه كذلك فزع وقال ما هذا، فأخبره بالأمر، فقال له رحمك الله فهل لا أيقظتني؟ قال والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين ما قطعت صلاتي حتى أتم قراءتي ولو تقطعت نفسي. فأين إحساس هذا الإنسان؟ ثلاث مرات يضرب بالسهم وينزع السهم منه ومع ذلك لا يتحرك، هو ده الإقبال على الله تبارك وتعالى. إن آباءنا ما ربونا على محبة الله عز وجل ولا على تعظيم حرمات الله عز وجل، إنهم عاشوا في التنظيم الاشتراكي، عاشوا في أيام الاشتراكي ومدح الهوية الإسلامية وشربوا كل الهدائم فورثونا هذا الضعف. آباؤنا يطلبون منا تحسين حياتنا ويطلبون منا أن نكون في حالنا ويطلبون منا أن نأكل عيشا كالأنعام، هذه مطالب الآباء حتى الساعة، حتى الساعة من مقتضيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنه إذا وصلك الأمر من الله عز وجل أن تعتقد أنك تراه حال الأمر، وإذا وصلك الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتقد أنه هو الذي يأمره، وهذا معنى قولك أشهد. أشهد أي أرى، أرى بعيني، عالم الغيب والشهادة، الغيب ضد الشهادة، فلما بتقول أشهد أن لا إله إلا الله أي كأنك تقول أنا أشاهد الله، فإذا علمت أنك بنظر الله عز وجل لم يقف قلبك على مشهد العصيان أبدا ولا تستطيع. وجاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قوم، فهل يستطيع رجل مهما كان فاجرا جريئا أن يأتي على أصلح الناس في قومه فيفجر أمامه؟ ما أظنه يجرؤ على ذلك. يقول أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومه، فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تراه، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله كأنك تراه وهو يأمره. قلت هذا الكلام مرة في مسجد في كلمة بعد صلاة العشاء، قل كلمة فقلت كلمة، الكلمة كلها تدور حول معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبينت أن المشركين الأوائل كانوا يفقهون هذه الكلمة أكثر من بعض المنتسبين للعلم الآن في المسلمين، كان أبو جهل أفقه لمعنى لا إله إلا الله من هذا الذي ينسب إلى العلم ويقول إن الطواف بالقبور ليس شركا، كان أبو جهل أفقه لكلمة التوحيد من هذا القائل. لماذا قامت الحروب ولماذا صبر العرب على حز الغلاصم وقطع الحلاقم ونكز الأراقم ومتون الصوارم؟ لماذا صبر العرب؟ لا إله إلا الله ياسف كل إله إلا الله خلص. لماذا تقوم الحروب؟ لماذا تسبى النساء؟ لماذا نضحي بالأموال الكثيرة؟ ممكن يقولوها ونخلص، لكن أبوا أن يقولوها ورضوا أن يدخلوا في حروب متوالية ولا يقولوها، لأنهم كانوا يفهمون أن معنى لا إله إلا الله يعني أن الحكم لله، وليس لأحدهم بعد ذلك أن يأمر أو يتسلط أو يكون سيدا بالبغي والعدوان. قلت هذا الكلام ثم قلت ولأبين لك الفرق بين المحب ودعي الحب، ثم قلت ومن لوازم أشهد أن محمد رسول الله أن تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمر يصلك على لسان رجل ثقة عالم إذا قال لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فاعتقد أنه هو الذي يأمره. وضربت مثلا ورأيت خاتم ذهب في يد رجل، قلت مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصحابة يوما الحرير في يد والذهب في يد وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه، فإن كنت ذكرا فاخلع الذهب، كلم كلام عام، إن كنت ذكرا فاخلع الذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حرام على ذكور أمتي. فمثلا يا أخي تخيل أنك صحابي وأنك واقف الآن وأمامك النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في يدك الذهب فقال لك اخلع الذهب فإن هذا لا يحل لك. ايه يا جماعة الرد؟ سكت. قلت لا انا عايز اسمع الرد منكم جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام واقف الآن ومعنا في هذا المسجد ورأى بعض المسلمين ألبس الذهب فقال اخلع عنك الذهب، فقالوا جميعا نسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونخلع الذهب. خلاص مرت المسألة وأنا أنتظر أن يخلع الرجل الذهب فلم يخلع الذهب. هذا هو الفرق بين جيلنا أو بين هذه الأجيال المتعاقبة وبين جيل الصحابة. لماذا مكن للصحابة ولم يمكن لنا؟ أو الآن في باكستان لما قالوا لهم أجروا 6 تجارب نووية طلع الناس يضربوا الرصاص في الشوارع فرحانين لا يصدقون أنفسهم، وبعض المسلمين انتشوا وشعر بشيء من العز برغم أن هذا لا قيمة له، هذا لا قيمة له في الحقيقة، كل ده ذرا للرماد في العيون، ذرا للرماد، ومع ذلك انتشوا جدا أنه عنده 6 تجارب نووية فقط. أمة ضعيفة مستضعفة تعيش على هامش الدنيا، تعيش على هامش الدنيا. قال لي محدثي أول أمس إن أهم خطر يواجهنا الآن هو اليهود، يجب أن ندرس لأولادنا ورجالنا ونسائنا طبيعة اليهود. فقلت لمحدثي وما الفائدة؟ عرفناهم إن هم جبناء كما قال الله عز وجل وأن هؤلاء لا يحبون بعضهم بأسهم بينهم شديد، لكن بعد كل هذا أنت تعرف من؟ تعرف رجالا لم يحققوا عبودية الله في أنفسهم وأولادهم؟ ما هي القيمة؟ إن حقيقة دائنا أننا لسنا عبيدا لله كما أمر الله. في بيوتنا كثير من المخالفات ليس للدولة فيها دخل، ليس للدولة فيها دخل. لماذا لا تزيل هذا من بيتك؟ لماذا لا تحجب امرأتك؟ لماذا لا تحجب ابنتك؟ لماذا لا ترفع جهاز التلفزيون من البيت؟ لماذا تصلي في البيت أنت وأولادك والأذان على رأسك؟ هذه أشياء كثيرة في إمكان ولي الأمر رب البيت أن يزيلها، ومع ذلك لا يزيلها. الصحابة ما كانوا كذلك. هذا الذي ما نزع خاتم الذهب حتى هذه الساعة التي أتكلم فيها برغم سماعه للكلام، في مقابله صحابي آخر روى قصته مسلم في صحيحه أنه كان يلبس خاتم الذهب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنزع منه الخاتم وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فلما هم الصحابي أن يقوم من مجلسه وقد ترك الخاتم على الأرض ناوله بعض الصحابة قال خذ خاتمك هذا فانتفع به، فقال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينتفع به ولا يأخذه عنده. هذا هو الفرق. فالعبادة بالحب، وهذا الحب ثمرته الإقبال، فرق كبير بينها وبين الذي يعبد الله عز وجل كالموظف الذي يذهب إلى الديوان ليوقع. فالذي يحب الله تبارك وتعالى يستعذب اللوم فيه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويرحم الله أبا الشيخ وهو أحد الشعراء المجيدين لما قال وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. وقال الآخر يخط الشوق شخصك في ضميري على بعد التزاور خط زوري، ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. ويرحم الله أبا الطيب المتنبي لما يقول أيضا في هذا المعنى يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. طالما هذا يرضيك رب فزد، إذا كان يرضيك، لأن المسارعة إلى مراضي الله تبارك وتعالى من ثمرتها الصبر، كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. كلما عجلت إلى الله عز وجل كلما رضي عنك. لكن أيها الإخوة الكرام، هل يعجل ويمد الخطى إلى الله غافل عن ذكره؟ إننا نرى في سير المحبين أن الرجل إذا كلف بحب آخر أكثر من ذكره، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نكثر من ذكره، وهذا علامة الحب. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار الموظفة في الصباح والمساء وما بينهما إقامة لذكر الله وإعلاما بحبه. فأول مذكور إذا فتحت عينك هو الله، وآخر مذكور إذا أغمضت جفنك هو الله. هكذا فليكن الحب. إذا فتح المرء عينه أول شيء يقرع لسانه وذهنه هو ذكر الله عز وجل. شرع لنا الأذكار موظفة في الصباح، إذا استيقظ المرء يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، أول كلمة ينطق بها أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول ما بيستيقظ بيرفع راية العبودية. راية العبودية أن الملك لله وأنا عبد، ليس لي ملك، فلماذا تستطيل على الخلق؟ كله عارية مستردة، فلماذا تستطيل على الخلق؟ وأعجب ما يكون أن يقطع رجل رحم أخيه للمال. الذي يقطع رحم أخيه للمال باعه بيعا رخيصا بثمن بخس، ليس لأحد ملك على الحقيقة، إنما هو ملك اعتباري وله آثار مترتبة في الدنيا. لا ننفي ملك الرجل للمال بدليل إذا تركه أحد حدة قطعت يده، لكن إذا نظرنا بصورة أوسع وجدنا أنه ملك اعتباري بالنسبة لملك الله عز وجل. فالإنسان إذا أصبح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، فهذا دليل على الافتقار، وأنه ليس بيده شيء، وأنه محتاج لمن بيده الملك. فأول شيء يعلنه غنى الله مع فقره إليه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الناس، قال من طال عمره وحسن عمله. فلا شك أنه إذا أصبح عليك الصباح وفتحت عينك وحركت لسانك وذكرت ربك أنك أفضل من الذي مات قبل، فكونك تذكر الله عز وجل هذا شكر يحتاج إلى شكر. فإذا عجزت أن تؤدي شكر الشكر فمتى تؤدي الشكر؟ والحمد لله ولا إله إلا الله، وهذا أيضا إعلان منه أنه عبد له إله يعبده، والحمد لله. ثم في قوله الحمد لله إشارة لطيفة بعد ذكر الملك، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، يعني الحمد لله أن الملك له لا لغيره. لو كان الملك لغيره لشقينا غاية الشقاء. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. بل يد الله ملأى لا يغيضها ليل ولا نهار. قال صلى الله عليه وسلم فانظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ لو أرادت الدول كلها أنها تعمل تكييف مركزي للكون، حرارة في أيام الشتاء وبرد في أيام الصيف، يعجزون عن ذلك ولا يستطيعون. انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. لما قرأت هذا الحديث خطر ببالي أن أقدر النفقة التي أنفقها ساكن الشارع الذي أسكن فيه، وهو شارع طوله 50 متر فقط. وبدأت أتي بالآلة الحاسبة وأعتبر أن مسكني مقياس في البناء والتشطيب والديكورات، وهو مسكن متواضع جدا جدا بالنسبة للناس اللي هم اشتروا الشقة ب70 مليون جنيه. أحد أصدقائي له صديق سعودي عنده شقة دورين في عمارة للمهندسين، وهذا السعودي أراد أن يبيع هذه الفيلا الصغيرة، توكل صديقي أن يبيعها، عمل إعلان في الجرائد أن في فيلا للبيع في ميدان لبنان والمواصفات مع صاحب الاستعلامات. يقول كاد قلبي أن يقف لما اتصل بي أحدهم وقال بكم تبيع هذه الفيلا؟ قال والله دي يعني ب1,700,000. قال له أكيد تشطبها وحش. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني ثمن بس أكيد تشطبها وحش، 1,700,000. فخطر ببالي إن أنا أعمل حسبة في الشارع الذي أسكن فيه 30 عمارة 5 أدوار كل دور يكلف كذا والتشطيب كذا، وبعدين خطر ببالي أخذ الشارع اللي جنبي والشارع اللي جنبي. فإذا في خلال 3-4 شوارع فقط وجدت ان الحسبة معي 60 مليون جنيه، 60 مليون. فوسع الحسبة للمدينة كلها، وبعدين وسعها للجمهورية كلها، وبعدين وسعها للعالم. وانظر هذا العالم كله المبني على الأرض كم يفلس. ثم تدبر قوله صلى الله عليه وسلم: فانظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض لتعلم غناه. ومع ذلك فحتى تقوم الساعة يقول الله عز وجل: لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. إذا أخذت إبرة خياطة ودخلتها في البحر المحيط، فانظر كم أخذت هذه الإبرة من البحر. فهذا الذي ينقص مما عند الله تبارك وتعالى. فالحمد لله أن الملك له تبارك وتعالى، يده ملأة لا يغيضها الليل ولا النهار. تقول الحمد لله بعد ذكر الملك، أي الحمد لله أن الملك له. ثانيا، أن الله عز وجل لو يعجل للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وتدبر يا أخي الكريم، إذا وقعت في مظلمة فإنك تتمنى تلف ظالمك، تتمنى له الشر، ومن غيظ قلبك تتمنى لو أنه أمامك وأنه عرض لأفتك الأمراض وأنه هو ذليل وأنك أنت بتتشفى فيه. الله عز وجل ليس كعباده. يملأ الإنسان الأرض ظلما وبغيا وعدوانا ويجتبيه، يجتبيه ويتوب عليه ويجعله من أفضل أوليائه. وهذا هو الفرق بين صفات الله وصفات عباده. صفات الله عز وجل كلها حسنى، فالحمد لله أن الملك له. هذا أول ذكر تذكره أيها الأخ الكريم لما تفتح عينك في الصباح، فهو أول مذكور. فكم عدد المسلمين الذين يفتتحون يومهم بهذا الذكر؟ كم عددهم؟ إذا علمت أن عددهم أقل من القليل، علمت أن أكثر أهل الأرض أدعياء للمحبة. ولا يحب أحد أحدا إلا أكثر من ذكره، كما دخل سفيان الثوري على رابعة العدوية فذكر شيئا من الدنيا فقالت: يا سفيان، من أحب شيئا أكثر من ذكره؟ فقال لها: صدقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، جيل الصحابة هو الترجمة العملية للإسلام، للنصوص قرآنا وسنة. فإذا أرسل المرء طرفه في حياة هؤلاء قلب كفيه عجبا أنهم يؤدون العبادة بكل الحب، يؤدون العبادة بكل الحب، ومن أراد أن يقلدهم عجز وتعب. قال لي قائل يوما: كلما قرأت سير العلماء أو سير الصحابة فأردت أن أجتهد كاجتهادهم أعجز، فما هو السبب؟ قلت له: السبب أن الأمر يمر بمراحل، فالأمر على ثلاثة أقسام: أمر وجوب، وأمر استحباب، وأمر إباحة. والنهي على قسمين: نهي تحريم ونهي كراهة. فإذا أمرت بأمر فهو أحد هؤلاء الثلاثة، ولا أتصور أنك تفعل الأمر المستحب وأنت مقصر في الواجب. لذلك من درب نفسه على الواجب سهل عليه فعل المستحب، لأن دائرة المستحب أوسع جدا، لا يأتي على فعل كل المستحبات إلا نبي، إنما الواجب يستطيع كل مكلف أن يفعله. ليه؟ لأنه مأمور به على سبيل الحتم والإلزام، ويؤاخذ إذا قصر فيه. وإذا علمنا أن من أصول الشريعة أن الله رفع الحرج عن الناس، فلا يتصور أن يأمرهم أمر إيجاب بما يعجزون عن فعله. إذن كل أمر على الوجوب فبإمكان المكلف أن يفعله، فإذا عجز عن فعله عجزا حقيقيا سقط الواجب عنه وصار معذورا عند الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن الواجب كله بإمكان العبد أن يفعله، بإمكانه أن يفعله. أما المستحب فلا يستطيع الإحاطة بالمستحب كله إلا نبي. ولذلك جعل الاستحباب علامة الالتزام، الالتزام العالي، كما قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. إذن هناك حبان، حب يأتي بعد الفريضة وحب يأتي بعد المستحب. قال: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا هو الحب الأول. ولا يزال، تأمل هذا الفعل الأول، فعل ما فرضه الله فأحبه الله، ثم لا يزال هكذا على الاستمرار يتقرب إلي بالنوافل حتى، وهي حرف لانتهاء الغاية، تقول: أكلت حتى شبع، مشيت حتى تعب، فكلمة حتى حرف لانتهاء الغاية. ما ذكر هذا اللفظ حتى إلا في النوافل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن هذا يدل على أن شوط المحبة لم ينتهي بعد، هو أحرز المحبة نعم، لكن ما انتهى الشوط، ولا يزال يتقرب حتى. إذن لا يصل إلى آخر شوط المحبة حتى يتقرب إليه بالنوافل، فإذا وصل إلى آخر شوط المحبة استحق الثمرة واستحق الجزاء: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. ونحن نقيس التزام الإنسان عادة بالنوافل، يعني هل تتخيل أن رجلا يصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر أو يوم ويوم فيأتي عليه رمضان فيفطر؟ أنا أعلم يقينا أنه لا يفطر رمضان لما أراه يصوم الاثنين والخميس، لكن يمكن أن يصوم رمضان ويقصر في النوافل؟ يمكن. هل رأيتم رجلا قام الليلة ويضيع الفريضة؟ لكن يمكن أن يصلي الفريضة ويضيع قيام الليل. إذن أي العلامتين أدل على التزام هذا الإنسان؟ مراقبة النوافل لا الفرائض، مراقبة النوافل لا الفرائض. فأنت يا محدثي، يا من تسألني لماذا تعجز إذا أردت أن تقلد الصحابة، لو نظرت في نفسك لوجدت أنك قصرت في كثير من الواجبات، فأنى لك إحراز المستحبات. لا تستطيع الصبر على المستحب إلا إذا أديت الواجب كما أمرت. وكان الصحابة كذلك فعلوا الواجب، فعلوا الواجب. لماذا؟ كانوا يحبون الله. ويا أخي الكريم، أمرنا الله عز وجل بشيء فيه لفتة جميلة رأيتها واضحة جلية في حياة الصحابة، أنهم كانوا يذكرون الله عز وجل في أحلك اللحظات، في أحلك اللحظات. تعرف الإنسان إذا وقع في كرب يتوه عقله ولا يستحضر في هذا المجال إلا من يؤمل نصره، ولا يستحضر في هذا المجال إلا من يحب، إلا من يحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وانت مقبل على عدوك وخائف ولا تدري نتيجة الحرب، اذكر الله عز وجل يثبت قلبك. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وكان ذكر المحبوب في وقت الخوف من علامة الحب عند بني آدم. أشوف عنترة بن شداد بيقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق تغرك المتبسم. ده فايق أوي، رجل في الحرب والكر والفر وشايف الرقاب بتطير، عمال يقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. يعني الحرب قائمة على قدم وساق. يقول إن الرماح كأنها أشطان بئر. أنت عارف لما يكون إنسان فيه بئر ويريد إنه يستنبط الماء من البئر يمرسل الدلو بحبل، أهو ده بقى الدلو ده مثل الرمح لما بيدخل في صدر الفرس. الرمح في صدر الفرس مثل هذا الدلو لما بينزل في البئر، في لبان الأدهم أي في صدر الأدم والجواد الذي يركبه. فوددت تقبيل السيوف من كثر حبه، ان السيوف فكرته بجبهتها وهي بتلمع كده، حب كده ان يوصل للسيف ويقبله. ويرى ان هذا من علامات الفخار ان يذكر محبوبه في مثل هذا الوقت. فالله عز وجل امرنا بان نذكره في وقت الخوف. دي كانت ظاهره جدا، ومن قرأ غزوات المسلمين وجد هذا واضحا جليا. كانوا يتسابقون على الموت. انس بن النضر، قل من يعرفه إلا الدارسين، أنس بن النضر عم أنس بن مالك، في ليلة أحد وجد أنه سيموت أول من يموت. وبعدين لما قامت الغزوة وصرخ الشيطان مات محمد وانقسم المسلمون وجلس بعضهم يبكي، فمر أنس بن النضر على جماعة من المسلمين ألقوا أسلحتهم وجلسوا يبكون. قال: ما يبكيكم؟ قالوا: مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قوموا فقاتلوا على ما مات عليه، إني لأجد رائحة الجنة دون أحد. وقاتل حتى قتل. وعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله في صبيحة أحد قال لابنه جابر: يا بني إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوصي بأخواتك خيرا. وكان من أول من قتل. عبد الله بن جحش كان يقول: اللهم لقني عدوا عظيما حرده بغطان، عظيما كيده، فيبخر بطني ويجزع أنفي ويقطع أذني، فتسألني فيما يا عبد الله؟ أقول فيك يا رب. وهذا عمرو بن الجموح كان أعرج شديد العرج، وكان له 6 أولاد كلهم من الفرسان يقاتلون في سبيل الله، فأراد في غزوة أحد أن يخرج فيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أولاده: يا أبانا إنك ممن عذر الله عز وجل، فبكى وقال: إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. وشكاهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: دعوه لعل الله أن يرزقه شهادة. وماذا يفعل أعرج في حرب فيها كر وفر؟ فقتل أيضا مع الذين قتلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يطأ بعرجته في الجنة وما بها من عوج. فلما تنظر إلى هؤلاء الصحابة الذين كانوا يتسابقون على الموت، أفهؤلاء ينافس بعضهم بعضا على حطام الدنيا؟ أبدا. هذا الشيء، مسألة تأدية العبادة بالحب الكبير، كان موجود جدا عند الصحابة. نفذوا الأوامر اللي هي على سبيل الوجوب، فهان عليهم المستحب. الصبر على المظالم مثلا، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل اللي هو الرماد الحار، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. فأي الناس يصبر؟ أي الناس يصبر على مثل هذا الذي قاله هذا الصحابي: أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. قليل. المستحب دائرة واسعة جدا جدا، لا يحيط بها إلا نبي. فهذه هي الأوامر. فكان الصحابة رضي الله عنهم يراعون مثل هذا، كان عندهم ذوق عالي جدا. يعني شوف ابن عمر رضي الله عنه يقول: وسئل عن أكل الغراب، عن أكل الغراب، فاستدل على تحريمه بحجة عجيبة. قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ مجرد يسميه فاسق يبقى لهذه التسمية لا يؤمن. من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، يصل إلى هذا الحد إنه يستدل بأن الرسول سماه فاسقا، لو كان فيه خير ما سماه فاسقا، يبقى ليس فيه خير، فيستدل بالتسمية على تحريم. وهذه حجة عجيبة وتدلك على ما كان فيه الصحابة رضي الله عنهم من الفطنة العالية. وكذلك مثله ما رواه الطبراني في الأوسط بسند فيه لين، أن عبد الله بن عمر وابنه سالم بن عبد الله كان عند الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال الحجاج لسالم: خذ هذا الرجل وخذ معك سيفا فاضرب عنقه على الباب. فأخذه سالم وأخذ السيف معه وانطلق به إلى الباب. فقال له سالم: صليت الصبح؟ قال: نعم. فقال له سالم: خذ أي طريق شئت. ثم رجع والسيف في يده. فقال له الحجاج: قتلت الرجل؟ قال له: لا. قال له: لما؟ قال: لأن أبي هذا، وأشار إلى أبي عبد الله بن عمر، حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يا سلام على الحسن! من صلى الصبح فهو في ذمة الله. واحد في ذمة الله، كيف أقتله وأجور على حمى الملك؟ كيف أقتله وأجور على حمى الملك؟ أقتل من هو في ذمة الملك؟ فأطرق الحجاج وسكت. فقال عبد الله بن عمر لابنه: إنك مكيف ولا ذكي، إنما سميتك سالما لتسلم. فكان له من تسمية أبيه نصيب، كان له من تسمية أبيه نصيب. أخذوا، وهذه أشياء تعد غاية في البساطة بالنسبة لمواقفهم الكبيرة، إنما تلقوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بآذان مفتوحة وبقلوب مفعمة بالإيمان. وهذا سمت المحب، يسمع هو متضايق كاره يقوم يروح عليه نص الكلام، ثلث الكلام، ربع الكلام، أو الكلام كله. إنما كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرمقونه تكون أعينهم مثل كاميرا مسجلة. ما يفعل هذا إلا محب. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.